تستمعون الآن للفصل السادس من كتاب فقاقيع للدكتور الراحل أحمد خالد توفيق رحمه الله برعاية مجموعة كلام روايات تعليق صوتي إسراء جمعة. ألغاز طبية. قبل أن ألتحق بكلية الطب كان هناك لغز يؤرقني في الأفلام العربية التي أراها، فما إن تشعر المرأة بآلام الولادة حتى تقول إحدى السيدات العجائز لصاحبتها أو يقول الطبيب قومي بتسخين الماء، فتهرع المرأة إلى المطبخ لتغلي إناء كبيرا تحمله في حذر إلى غرفة الولادة، وهنا ينغلق الباب في وجهنا فلا نعرف ما حدث بعد ذلك. كان عندي من الشجاعة الأدبية ما سمح لي بأن أسأل أمي عن استخدام الماء الساخن في الولادة، فقالت في غموض هذه أمور نسائية لا تسأل عنها. ثم كبرت نوعا ما فوجدت كتابا كتبه طبيب أمريكي يبسط فيه العلوم الطبية للقارئ، واسم الكتاب هو حتى يحضر الطبيب. يقول المؤلف في باب الولادة لا داعي لعادة تسخين الماء لأن هذا قد يسبب حروقا خطيرة لك أو الأم أو الجنين، هذا ما قاله ولم يشرح استخدام هذا الماء. أقصد الاستخدام الخطأ الذي ينبغي أن نتوقف عنه. إذن الأمريكان يسخنون الماء كذلك ولسبب مجهول. دخلت كلية الطب إذن وانتظرت في صبر حتى درسنا الولادة، كل شيء عن الولادة والأغشية التي تنفجر ودوران الرأس وكل شيء. وقد قمت بتوليد نساء كثيرات في بداية حياتي قبل أن أتخصص في الأمراض الباطنية. لم يحدث قط أن احتجت للماء الساخن ولم أرى أي شخص يحتاج للماء الساخن أمامي، لكنني فطنت بعد أن ابتعدت عن صرخات غرفة التوليد بعشر سنوات أنني لم أتلقى الإجابة قط. لم أعرف ما يفعلونه بالماء الساخن في الأفلام. هكذا انتحيت بأحد كبار أطباء التوليد جانبا وسألته عن سر الماء الساخن، فاتسعت عيناه في ذهول وظل ينظر إلي عاجزا عن الكلام بضع ثوان، ثم قال حقا لا تعرف؟ إنسان مثقف مثلك، أو هذا ما كنت أحسبه. أنت تمزح طبعا، لا يوجد تفسير عندي سوى أنك تمزح. هنا انفجرت ضاحكا وقلت له إنني كنت أمزح فعلا، عليه ألا يكون ساذجا لهذا الحد. هناك مشكلة مزمنة عندي، هي أنني لا أبدو كمن يمزح عندما أمزح. قال لي بلهجة جدية أنصحك ألا تسأل أسئلة بلهاء كهذه، وإلا ظنوا بعقلك الظنون. هكذا قضي الأمر، وصار علي أن أبقى جاهلا للأبد ما دمت لا أملك شجاعة أن أبدو جاهلا لنصف دقيقة. وعلى كل حال قد كونت نظريات الخاصة عن الموضوع. غالبا يستعمل الماء الساخن لقتل الوليد إن كان قبيحة، أو هم يحرقون الأم به كي لا تشعر بألم الولادة، وربما هم يفعلون هذا لاستفزازي فقط، أي أنهم يسخنون الماء في كل الولادات كي أجن أنا. مشكلة أخرى حيرتني في كلية الطب هي برد المعدة. هناك ذلك الرجل الذي يشعر بتوعك وغثيان، فيقول له الطبيب إنه مصاب ببرد في المعدة. درست الجهاز الهضمي والحميات فلم أقرأ قط تعبير برد في المعدة هذا. ولماذا يفضل البرد المعدة على أعضاء أخرى؟ هذه ألغاز كونية لا إجابة عنها. وبالطبع كان رد أي طبيب سألته هو ها أنت تمزح طبعا. هكذا خرست تماما، وها أنا ذا أقترب من نهاية حياتي دون أن أعرف معنى برد المعدة هذا. من الواضح أنني فشلت، أقولها حزينا كاسف البال. كل هذا محتمل، لكن ما معنى كسل في الكبد؟ هناك تليف كبد، فشل كبدي حاد ومزمن، التهاب كبدي، دهون كبدية إلى آخره، لكن ما معنى كبد كسول؟ هل تتحسن حالته ببعض التدليك أو التدفئة؟ هل يفيده شرب المنبهات كالشاي والقهوة؟ بالطبع لا أعرف، دكتورات في أمراض الكبد ولم أعرف بعد، والأدهى أن كل الناس يعرفون ما عاداي. ماذا؟ هذه زوجتي تطلب مني أن آتي معها فورا لأن أختها قد داهمتها آلام المخاض. نهرع إلى بيت أختها لندرك أن الوقت لن يتسع لنقلها إلى المستشفى. يبدو أنها ستضع وليدها على الفراش. هنا أشمر ذراعي وأقول لزوجتي في حزن: قومي بتسخين بعض الماء. تنظر لي في حيرة ثم تقول: والسبب؟ فأضرب كفا بكف وأقول في عصبية: لا تسألي، حتى لا يظن أحدهم بحقيقة الظنون. امرأة في هذه السن ولا تعرف أهمية الماء الساخن في الولادة؟ هيا لا تنظري لي بهذه الطريقة، كأنك مصابة بكسل في الكبد وبرد في المعدة. قومي بتسخين الماء ولربما أشرح لك ما استغلق عليك من أسرار فيما بعد. لبيب يعرف كل شيء. ليس الموت من الأمور التي يمكن أن تجد فيها دعابة ما، ولو وجدت فأنت على الأرجح عبقري من عينة مارك توين وأوسكار وايلد، أو أنت مجنون. لكن ما يثير الضحك فعلا هو التصرفات السخيفة للناس في تلك المواقف. في إحدى مقالات أحمد رجب الساخرة حكى عن ذلك الرجل الذي جلس جواره في سرادق عزاء وراح يحكي له قصة تخريفية لا أول لها ولا آخر عن علاقته بالملك فؤاد ملك مصر الأسبق، وكيف أن الملكة كانت تحب الرجل راوي القصة بشدة. لهذا فتح بابه ذات مرة ليجد الملك فؤاد واقفا حافي القدمين وهو يحمل رغيفين وقرطاسا به طعمية وحزمة فجل، ويقول له: جئت أكل معك عيشا وملحا حتى لا تخونني. عند هذا الحد من القصة انتهت قدرة أحمد رجب على التحمل وانفجر ضاحقا في سرادق العزاء الوقور ليطرد شر طرده. هذه القصة حكاها أحمد رجب وانتهى الأمر، لكنها ظلت كالهاجس يطاردني في كل عزاء أحضره. إنه وسواس قهري رهيب يجعلني أتخيل الملك فؤاد حافيا وهو يحمل قرطاسا مليئا بالطعمية. هكذا أضغط على أسناني وأبتلي عريقي عالما أنني في الحقيقة أنقذ حياتي نفسها. لو ضحكت بصوت عال لانتهى أمري. ليس هذا فقط ما يضحكني، هناك اللحظات الأولى بعد الوفاة عندما يتصايح الناس: لا تفعلوا شيئا، إن لبيب قادم. لبيب هذا قد يكون مسلما أو مسيحيا، المهم أنه رجل في الخمسين وهو من الطراز الذي يعرف ما ينبغي عمله. دعك من أنه يستمتع بهذه الأمور بشكل واضح، سرعان ما يصل وقد بدا عليه الحزن وقلب شفته السفلى في قرف. لسان حاله يقول: انتهى المزاح، لقد جاء الخبير. يجلس في مكان الصدارة ويصدر تعليماته في حزن: لا نريد تخبطا، سوف يتم الغسل هنا، وبعد هذا ننقل الجثمان إلى مسجد السرجاني حيث تتم الصلاة عليه. صح، لا أريد معارضة وتخبط رأي، العزاء سيكون في قاعة المناسبات بعد صلاة العشاء. أعطني ورقة وقلما. هكذا يصدر الأمر وعيناه تطلقان الشرار. هكذا يرعى الجالسون مرتجفين ليحضروا له ما طلب. يمسك بالقلم ويبدأ الكتابة في فخر: بقلوب يملأها الأسى ننعي فقيد عائلة الشماشرقي، المهندس الشماشرقي عبد الشماشرقي، المدير السابق لشركة الشماشرقي، ووارد كل من، ونسب أسرتي وأسرتي إلى آخره. ويملأ النعي في كبرياء وفخر. أسعد لحظة في حياته هي اللحظة التي يموت فيها شخص يعرفه، ليسعد باستعراض كل الأسماء المهمة التي تضمها أسرته. يوشك أن يبكي تأثرا عندما يكتب: ونسيب اللواء محمد الشماشرقي بجهاز أمن الدولة، والعميد محمد الشماشرقي برئاسة الجمهورية. ويسمع صوت بكاء من ابن الفقيد فتتسع عيناه وينظر له نظرة مرعبة: شريف تماسك وإلا. ثم يواصل اللحظات الممتعة حتى يوشك على التأوه من فرط النشوة وهو يكتب أسماء كل السادة الذين تضمهم القائمة، ثم يناول الورقة لأحدهم ويأمره في حزم أن يحملها إلى الصحف. وقالوا لك إنه لا مكان لهذا النعي في صحف الغد، فلتقل لهم إن العميد محمد الشماشرقي برئاسة الجمهورية يأمرهم بإفساح مكان له. أنا لن أفعل كل شيء بنفسي، أنتم مجرد أطفال لا تستطيعون عمل شيء، اخرس يا شريف. ثم تشيع الجنازة التي يتقدمها لبيب وهو يضع نظارة سوداء وقد رسم التأثر على وجهه، لكنه لا ينسى توبيخ حملة النعش. يغيبون الجثة في القبر، ويقف ابن الفقيد وهو متماسك راض بقضاء الله، راغبا في قراءة بعض آيات القرآن على قبر أبيه. هنا تحدث الظاهرة التي لا أفهمها، وهي أن كل واحد من الواقفين يشخط في الفتى ويجرونه جرا بعيدا عن القبر بدعوى حمايته من الانهيار. الفتى يقسم بالله العظيم أنه متماسك وأنه يريد أن يترك وشأنه لحظة، لكن لبيب لا يرحمه. رأيت أبناء متوفين يتلقون علقة ساخنة على قبور آبائهم، الكل يجرهم، الكل يدفعهم، الكل يلكمهم في أكتافهم مع ترديد يا الله يا الله هيا هيا انتهينا. وسرعان ما يجد ابن الفقيد نفسه خارج المدافن كلها، مبعثر الثياب مغبرا، ولربما نزف الدم من أنفه من كثرة ما تلقى من لكمات. ثم يظهر الأخ لبيب من مكان ما ليشخط فيه، وهو يرمقه بنظرة نارية. لعب العيال هذا؟ ألا تتماسك وتكون رجلا؟ نعم، لا أستطيع في أحيان كثيرة أن أشهد طقوس الدفن والعزاء من دون أن أضغط على أسناني بقوة كي لا أضحك. لو ضحكت لكانت نهايتي، خاصة لو كان الأخ لبيب قريبا. صينية الآلام. هناك أشياء معدودة أمقتها بجنون، منها القسوة والتعصب والفقر المذل وصينية البطاطس. لسبب ما لا أشعر بأنها نوع محترم من القدروات، ولا أشعر بذلك الامتزاج المقدس بين الطماطم والبصل والبطاطس لصنع شيء واحد، إنما هي قطع من خضروات متنافرة. بالطبع ليس ما يروق لي وما لا يروق لي موضوعا مناسبا لمقال، حتى إن كان محببا لي شخصيا، لكني أحاول أن ألقي الضوء على حياة العزاب التي تلعب فيها صينية البطاطس دورا لا بأس به. يعود الأعزب من عمله منهكا غارقا في العرق، فينزع ثيابه بسرعة ويهرع بثيابه الداخلية إلى المطبخ ليقطع بعض حبات البطاطس وبعض شرائح الطماطم والبصل في صينية، ثم يمزق الدجاجة التي ابتاعها أمس إلى 4 أشلاء، يدفنها تحت الخليط ويزج بالصينية في الفرن خلال دقائق، ثم يتفرغ لارتداء ثياب البيت والوضوء والصلاة إذا كان من المصلين، أو العبث بأصابع قدميه إذا لم يكن منهم. ثم ينتقل إلى الجزء الثاني من برنامج عمله، وهو وضع ثيابه بما في جيوبها من أوراق ونقود في الغسالة وتركها تدور إلى الأبد. بهذا يمكنه أن يفخر أنه يجيد الطهي ويجيد الغسيل معا، فما أن ينتهي حتى يكون الغداء قد نضج بدوره، فيجلس وحيدا أمام التلفزيون يلتهم طعامه. في فترة من حياتي كنت أعزب أعيش وحدي، وقد جربت الطهي مرة أو مرتين، فكنت أتشمم الطعام بعد أن ينضج، ومن دون تردد أحمل الإناء لأسكبه في سلة المهملات، ثم أنزل قاصدا أقرب مطعم لي. أدمنت أكل المطاعم، وكنت أجعل المطعم يحضر لي طعامي أحيانا، فأنعم بالجلوس أمام التلفزيون وأنا أفتح الكيس لتنبعث رائحة الدجاج المشوي الشهية ورائحة الأرز الأشهى. لحظات نورانية أنتظرها طيلة اليوم في صبر، ثم يأتي النوم، النوم الطويل الجميل بعد الأكل، والذي يمكن بسهولة أن يتحول إلى موت لولا إرادة الحياة عندي، إرادة الحياة وموعد الدوام الليلي طبعا. هكذا كنت راضيا بحياتي، سعيدا إلى أن اكتشف العزاب الذين يعملون معي في ذات المكان إنني آكل وحدي. هذا لن يكون عيب، قلت لهم إنني سعيد بحالي، لكنهم صمموا على أني معذب تعس ويجب أن أترك لهم نفسي. قلت لهم إننا جميعا في الهواء سواء، ليس بيننا من ينعم بطهي زوجته، فلما لا يتركونني وشأني؟ لا وحياتك. هكذا وجدت نفسي مدعوا يوميا تقريبا إلى دار واحد منهم، يقسم أغلظ الأيمان أنه لن يتركني. أحدهم حلف على امرأتي بالطلاق 3، برغم أنه لم يتزوج بعد، لكني بالطبع ذهبت لأنني أخشى خراب البيوت. هكذا أجلس مع هؤلاء الكرماء، نتبادل النكات ونغتاب الناس ونشتم من ليس بيننا، إلى أن يظهر صاحب الدعوة حاملا الكنز الذي سيحميني من الموت جوعا. صينية البطاطس، إنها سهلة لذيذة كما تعلم، أكظم غيظي وآكل. طبعا لا ينتهي الأمر هنا، فلا بد من جلسة تطول بعد الغداء. عيناي مثقلتان، رغبة ملحة للنوم تقتلني لكني أتمسك. وفي النهاية يطلقون سراحي، فأعود لداري لأكتشف أن موعد الدوام الليلي بعد نصف ساعة وأنا لم أنم. في اليوم التالي يظهر صديق أعزب آخر، إن شاء الله أنت ضيف اليوم. أحاول التملص لكن وجهه يحمر ويتصاعد البخار من منخري. أنا لست أقل من فلان وأنت قبلت دعوته بالأمس، هذه إهانة. هكذا أجد نفسي جالسا مع شلة العزاب، نتبادل النكات ونغتاب الناس ونشتم من ليس بيننا، إلى أن يصل صاحب الدار حاملا مفاجأته الساخنة، صينية البطاطس كما تعلم. إنها سهلة لذيذة كما تعلم، ويتكرر كل شيء. صرت أكره صينية البطاطس، أراها في كوابيسي، أتخيل نفسي دجاجة ممزقة وسط البطاطس توضع في فرن. صار الأكل في المطعم حلما أتمنى أن أعيشه مرة واحدة قبل الموت. هكذا استمر الحال إلى أن جاء الفرج على يد واحد من زملائنا. هو رجل متزوج ظريف، أصر على أن يدعونا نحن العزاب لداره. أنتم تبدون كالأشباح، لابد من أكلة محترمة دسمة من يد زوجتي تعيدكم لعالم البشر. قال لي رفاقي وهم يغمزون إن دعوة هذا الزميل لا ترفض لأنه مشهور بالكرم. سوف نأكل أكلا يغنينا عن صينية البطاطس عدة أيام. تفاءلت خيرا وذهبت للدعوة. طبعا لا داعي لأن أخبرك أن زوجته اختارت لنا صينية البطاطس في ذلك اليوم بالذات، فهي وجبة سهلة لذيذة كما تعلم. بعد الغداء جلس جواري وهمس لي أنه يثق بي كثيرا ويراني رزينا مهذبا. إنه يرشح لي أخت زوجته عروسا لتخرجني من حياة العزاب الكريهة هذه. لكن هل عندي مواصفات معينة أتمناها في شركة حياتي؟ قلت له في بساطة، لا مواصفات على الإطلاق، فقط أريد زوجة صالحة ترعى بيتها ولا تجيد عمل صينية البطاطس.